أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف النقطة الثالثة. النقطة الثالثة من الفصل الأول. الفصل الأول كان فيه نقاط ثلاثة. النقطة الأولى كانت تتعلق بماذا؟ بالتوثيقات الخاصة. والنقطة الثانية كانت ماذا؟ تتعلق بالتوثيقات العامة. الآن يذكر النقطة الثالثة، مدرك حجية قول الرجال لأهمية هذا العنوان ولآثاره المهمة، أعطاه ماذا؟ نقطة بحد ذاته لأهميته، وإلا فهو أنه قد تعرض إليه أنه في التوثيقات الخاصة، إذا تتذكرون أنه نص بعض المتقدمين، وبين أنه الوجه ماذا؟ في أنه قبول توثيقات المتقدمين، وأنه بالتالي ذلك الموضوع يرتبط أيضا بهذا الموضوع، لكن هنا سوف يفتح البحث في ماذا؟ فيما يتعلق بمدرك حجية قول الرجال. قال دام ظله مدرك حجية قول الرجال، عرفنا فيما تقدم وجود عدة طرق لإثبات وثاقة الراوي، وكان العمد منها توثيق الرجال. هذا مر علينا في ماذا؟ كما ذكرت لكم في ماذا؟ في التوثيقات الخاصة، أهم طريق من الطرق الخاصة، والذي بالتالي عليه المعول وعليه البناء، اللي هو توثيقات ماذا؟ أنه الرجاليين، أنه المتقدمين. وفي هذه النقطة نريد التعرف على مدرك حجية قول الرجال. ما هو الدليل على أنه قول الرجال من حيث التعديل ومن حيث التضعيف أنه قوله حجة؟ ما هو الدليل على حجية قوله؟ وبالتالي الفقيه يرجع له مثلا على سبيل المثال ويشوف على أنه ماذا يقوله كالنجاشي، ماذا يقوله النجاشي، ماذا يقوله الشيخ الطوسي قدس سره، خو بالتالي أنه هنالك دليل يدل على ذلك أم لا. وفيما يلي نذكر عدة وجوه، الآن راح يذكر لنا عدة وجوه وعدة أدلة لحجية قول الرجال، فهي مدارك لحجية قول الرجال. قول الرجال حجة، شنو الدليل على الحجية؟ هنا يذكر ماذا؟ يذكر ثلاثة ماذا؟ ثلاثة أدلة، يناقش ماذا؟ الدليلين، ويأخذ بالدليل الثالث. أما بالنسبة إلى المدرك الأول، قال أنه الرجال إنما يكون قوله توثيقه تضعيفه تعديله جرحه، إنما يكون حجة لأنه شهادة، قوله شهادة، والشهادة ما لها؟ الشهادة حينئذ تكون مقبولة، فهو الآن قاعد يشهد. فالشيخ النجاشي قدس سره عندما يقول فلان ابن فلان ثقة، هذه شهادة منه، هاي شهادة، مثل الآن الشاهد يأتي إلى ماذا؟ مع المدعي إلى القاضي ويشهد بأن الحق للمدعي، بينه، هذه شهادة. فهذا اللي هو المدرك الأول. المدرك الثاني أنه لا، إنما نحن نأخذ بقول الرجال وتوثيقاته وتضعيفاته، المدرك في ذلك لأنه من أهل الخبرة، لأنه خبير، من هذا الباب أنه نحن نأخذ بماذا؟ بتوثيقاته. جيد. القول الثالث الشيخ يذكر ثلاث أدلة مدارك، ويذكر ماذا؟ ويناقش هذه المدارك، ويأخذ بماذا؟ تقريبا أنه يأخذ بالقول الرابع اللي هو بالتالي اللي هو يختاره. فالثالث أنه نحن إنما نأخذ بتوثيقات الرجال لحصول الإطمئنان بذلك، لأن والإطمئنان كما تعلمونه أنه الإطمئنان ما له أن الإطمئنان ما له، الإطمئنان حجة على كل حال، الإطمئنان حجة. وأما طبعا الإطمئنان حجة يعني هذا يأتي إن شاء الله في الكلام، وحتى أنه في مراحل متقدمة يأتي في البحث الإطمئنان اللي ناشئ من المناشئ العقلائية، هو مو مطلقا الإطمئنان. يوم يجي شخص يقول أنا أطمئن خلي مثلا أفعل كذا، ما يصير هيك، لا. اللي هو بالتالي يمكن أنه الإطمئنان الحاصل عند العقلاء، مو يجي شخص أنا بالتالي أطمئن لقتلي فلان ويروح يقتله يقول له أنا أطمئنيت بأن قتلك جائز، هذا شنو من كلام هذا؟ لا لا لا، مو القضية هيك عبثية، لا. الإطمئنان الذي يكون ناشئا من مناشئ عقلائية موضوعية لا ذاتية. والوجه الآخر والمدرك الرابع اللي هو بالتالي اللي ذكره الشيخ وين، ذكره في التوثيقات الخاصة، المدرك الرابع اللي هو إنما نحن نأخذ بقول الرجال من باب حجية خبر الثقة، من باب حجية خبر ثقة، لأنه ثقة وقد أخبر بخبر حسي فنحن نأخذ به من لهذا السبب. فإذا أربعة أقوال موجودة في ماذا، وأربع مدارك للأخذ بقول الرجال ولحجية قول الرجال. نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى المدرك الأول. قال المصنف أن يكون أولا أن يكون ذلك أنه قولهم إنما يكون حجة، هذا اسم الإشارة عائد إلى حجية قول الرجال، من باب الشهادة. فكما أن الإخبار لدى الحاكم بأن الدار الفلانية لزيد شهادة، ويكون ذلك حجة من باب حجية الشهادة، كذلك إخبار الرجال بوثاقة الراوي شهادة ويكون حجة من باب الشهادة. طبعا أكو هنالك فرق بين الشهادة والإخبار، التفتوا أحبائي. مرة الآن يجي شخص مثلا يخبر بخبر معين قد لا يلتزم هو به وقد لا يعتقد هو به، لكن يخبره يخبر عنه أنه بالتالي كما مثلا على سبيل المثال يخبر بأنه مثلا هذا الأمر حاصل، لكن أنت عندما تأتي إلى قلبه قد لا يكون معتقدا بذلك، بخلاف أن الإخبار الذي هو يعتقد ويجزم به، هذا الثاني نسميه شهادة. فالشاهد عندما يشهد ويقول أن الحق لزيد، مو فقط يخبر، يخبر ويتعهد ويلتزم بأني مسؤول عن ذلك الإخبار وأني أجزم بذلك الإخبار بأن الحق لزيد، فأكو مسؤولية زيادة في ماذا؟ في الشهادة. لذلك أنه هذا هو الفارق بين ماذا؟ الشهادة إجمالا، الفارق بين الشهادة والإخبار لا على نحو الشهادة. هسه يجينا واحد يقول مثلا قدم زيد من السفر، نقول له شهادة، يقول له عم شنو قضية، شنو شهادة؟ أنا قاعد أخبركم، أنا ما بالتالي مجرد إخبار ومجرد لا ألتزم، لكن أنا أخبر بذلك لأنه بالتالي سمعت إلى آخره من هالقبيل. لكن عندما يأتي شخص ويأتي إلى القاضي ويقول بأن الحق لزيد لا لعمر، هذه مسؤولية، هو الآن قاعد يتحمل مسؤولية ويقول أنا أتعهد وألتزم ومسؤول عن هذا الكلام وأعتقد به إلى آخره. فلذلك الشهادة فيها تتضمن ماذا؟ المسؤولية عما شهد به. فكذلك بالنسبة إلى الرجال، فإن الرجال عندما أنه يوثق يقول بأنه زيد ثقة، عمرو أنه ليس ثقة، هذه شهادة ونقبل قوله لأنه بالتالي هو شهادة. وقد اختار ذلك جماعة من الأعلام، منهم صاحب المعالم في معالمه شيخ حسن، بالتالي نجل الشهيد الثاني صاحب الروضة على اللمعة الدمشقية. هذا كتاب المعالم الأحبة، يلتفت أنه كان سابقا في الزمان السابق، ربما قبل أكثر من 20 سنة، كان يدرس في الحوزة، يدرس ماذا؟ قبل أصول المظفر، اللي هو الأصول القديمة قبل أصول المظفر، على أي حال كتاب لا بأس به. أسأل الآن يقول المصنف وأورد على ذلك، الشيخ هنا يذكر إشكالات وإيرادات على أننا نأخذ بقول الرجال وقوله إنما يكون حجة من باب الشهادة في ذلك إيرادات. الإيراد الأول أنه بأن لازمه، لازم القول أنه إحنا نأخذ بقول الرجال لأنه من باب الشهادة، عدم قبول شهادة مثل النجاشي وعدم قبول شهادة مثل الشيخ الطوسي، جاهم دولة هم بالتالي هم ماذا؟ عمالقة وكبار ماذا؟ الرجاليين. يقول المفروض أنه ما نأخذ بشهادة هؤلاء. لما؟ لأن شرط قبول قول الشاهد أن يكون حيا لا أن يكون ميتا. الشاهد الآن يقدر القاضي يأخذ بشهادة ميت؟ ما يصير. يكون بالتالي الشاهد لابد أن يكون ماذا؟ الشاهد لابد أن يكون حيا كما ذكروا ذلك في باب الشهادة. واضح؟ ثانيا، كما أنه هذا الإشكال الثاني يلزم عدم قبول شهادة كل واحد منهما، شيخ النجاشي والطوسي. الشيخ ليش ركز سلط الأضواء على هذين العلمين؟ لأنهم بالتالي أنهم هم مدار ماذا؟ التوثيقات. بالتالي هما بالتالي رجال النجاشي ورجال الشيخ الطوسي هو الأساس في ماذا؟ في التوثيق. فيما إذا كان منفردا، الشيخ النجاشي إذا قام بالتوثيق ويكون توثيقه هذا شهادة، هذا ما نأخذ به. ليش؟ لأنه أخذ في الشهادة أن تكون على نحو البينة، أي لابد بالقاضي ما يستطيع أن ماذا؟ أن يحكم على ضوء ماذا؟ شهادة شخص واحد، وإنما لابد من توفر البينة. والمراد من البينة شهادة عادلين، يعني ينضم الأول إلى الثاني. يلا ذيك الساعة أنه القاضي يحكم على ضوء الشهادة البينة. ما يقدر المدعي يثبت دعوى من خلال ماذا؟ شاهد واحد. لابد من شاهدين عادلين كلاهما يشهد ماذا؟ بنفس ما يشهد به الآخر. هاي الشهادة. خب مو يجيني واحد مثل شخص واحد ماذا يشهد بشيء ما يثبت، هذا أبدا ما يثبت، إلا في بعض الموارد ذكرت في باب الشهادة اللي هي إذا كانت مالا أو ما تؤول إلى المال فيكفي ماذا؟ فيكفي شاهد واحد مع ضم اليمين. هذا موارد خاصة فيما يتعلق بالأمور المالية أو ما تؤول إلى المال. أما إذا لم تكن مالية أو لا تؤول إلى المال لابد من وجود شاهدين. الشيخ الطوسي إذا بالتالي أنه وثق شخص والشيخ النجاشي لم يوثقه، هنا ما نقبل بعد أنه شهادة الشيخ الطوسي، لأن نقول هذه شهادة واحدة. لابد أن ينضم ويوافق الشيخ الطوسي، لابد أن يوافقه الشيخ النجاشي مثلا. جيد. ثالثا، كما وأنه هذا هو الإيراد الثالث، يلزم عدم قبول توثيق غير الإمام الاثنى عشري، لأن شرط قبول شهادة الشاهدين ماذا؟ عدالته، ولا تكفي وثاقته. وعليه يلزم رفض توثيقات بني فضال التي ينقل الكشي بعضها لأنهم فطحية وذلك بعيد. يقول إذا من باب الشهادة يشترط في الشاهد أن يكون مؤمنا، أي أن يكون إماميا اثنى عشريا. نعم، هو هكذا يشترط في الشاهد. أما إذا هذا الشاهد لم يكن إمامي اثنى عشري لا يمكن قبول شهادته. وعليه فإذا كان هنالك أنه من مثلا أنه من غير الاثنى عشري، مثلا لم يكن إماميا اثنى عشريا وبالتالي قام بالتوثيق، ما نأخذ وقام بالتوثيق، لا نأخذ بتوثيقه، لا نأخذ به. ليش؟ لأن هذه الشهادة غير مقبولة، لأنه توثيق شهادة. وحيث أنه يشترط في الشاهد أن يكون ماذا؟ إماميا، فهذا ليس بإمامي، هذا ليس بإمامي. يعني بعض طبعا ذهب إلى أنه كل من روى عنه بنو فضال، هذا الإيراد يأتي على من يعتقد على أنه كل من روى عنه بنو فضال هو ثقة، هذا الإيراد يأتي على ذلك. وأما بناء على ما اختاره نفس المصنف لا يأتي هذا الإيراد، لأن المصنف ماذا استفاد من الرواية اللي بالتالي أنه ينقلها عبد الله الكوفي اللي وخادم النوبختي إذا يتذكر الأحبة. يقول أنا استفادت منها أن هؤلاء هم ثقات، لا أنهم كل من روى عنه هؤلاء يكون ثقة. فهذا الإيراد يأتي على ماذا؟ على غير مبنى المصنف، التفتوا إلى ذلك، على غير مبنى لا على مبنى. الوجه الثاني والمدرك الثاني لقبول وحجية قول الرجال هو لأنهم من أهل الخبرة، لأنهم خبراء، لأنهم خبراء، خبراء في علم الرجال. قضوا ماذا؟ قضوا أوقات عديدة طويلة في ماذا؟ في هذا المجال. وكما تعلمون أن الإنسان بالتالي عادة يرجع إلى أهل الخبرة. اليوم الشخص إذا تمرض يرجع إلى أهل الاختصاص وأهل الخبرة، يرجع إلى الطبيب لأنه خبير في هذا المجال، ونرجع إلى المهندس في بناء دار لأنه خبير في هذا المجال، وهكذا. أن يكون ذلك أي حجية قول الرجال من باب قول أهل الخبرة، فكما أن قول الدلال الذي يحدد قيم الأشياء حجة من باب كونه من أهل الخبرة، فكذلك إخبار النجاشي مثلا بوثاقة الرواة حجة من الجهة المذكورة. هذا الشخص على سبيل المثال أراد أن يشتري دارا، أكو بعض الناس أنهم عندهم خبرة خبروية في التقييم، يقول لك هذا البيت قيمته كذا لا أكثر، هو عنده خبروية في هذا المجال، يحدد يشوف ينظر إلى البيت ماذا أنه كم قيمته، بناؤه، المواد المستعملة إلى آخره. فهذا إحنا نرجع له من باب أنه ماذا، أنه من باب خبير. يعني يريد أن يقول المصنف هنا أن رجوع غير الخبير للخبير مما جرت عليه سيرة العقلاء، وهذا واضح، هذا ما أعتقد أنه أمر واضح. لكن مع ذلك يقول ويرده، يورد على ماذا؟ يورد على هذا المدرك، مدرك الخبروية، أن المورد لا يكون من موارد شهادة أهل الخبرة إلا إذا احتاج إلى إعمال الاجتهاد والنظر. وواضح أن أخبار النجاشي، أخبار الشيخ الطوسي قدس سرهما بالوثاقة، لا يتوقف على ذلك، لا يتوقف على الخبروية، لأن الوثاقة هي من الأمور المحسوسة أو القريبة من الحيس. هذا إشكال الإشكال الذي أورده. يقول سلمنا إحنا من حيث الكبرى ما في مشكلة أن غير الخبير في هذا المجال يرجع للخبير، شكو بيه؟ الفقيه بالتالي في قضية ماذا؟ معرفة حال هذا الرجل يرجع إلى خبير في هذا المجال. الفقيه الآن في تحديد موضوع مثلا على سبيل المثال أن هذا الشيء مثلا يسكر أو لا، يرجع لأهل الاختصاص يسألهم، ما فيها مشكلة. أنه هذا مثلا على سبيل المثال هذا العصير مسكر أو لا، يسأل أهل الاختصاص في هذا المجال، هاي ما في مشكلة. كذلك فيما يتعلق بماذا؟ بعلم الرجال، يسأل الخبراء في هذا المجال، وهذا لا يؤثر على ماذا؟ على فقاهته، بالعكس هذا بالتالي أنه تقوية ماذا؟ للاستنباط الفقهي، الرجوع إلى الخبير لأنه أعرف الخبير في هذا المجال. جيد. لكن الشيخ إيراده ليس على الكبرى، لا، يقول المورد ليس فيه خبروية. أنا اليوم مثلا من باب التنظير والتمثيل أجي أسأل لي شخص، وهذا الشخص مثلا عالم وخبير في ماذا، على سبيل المثال خبير ماذا في الأمور الفلكية، أنا أسأله عن ماذا، عن الهلال، هل أنه الهلال بالتالي أنه ظهر الهلال أم لا. هو وإن كان خبيرا لكن هنا بالتالي عندما يخبرني بأن الهلال موجود، هذا ليس بالتالي أنه إعمال لخبرويته، وإنما هاي قضية حسية، هو يباوع لها ويشوفها وإنت هم باوع لها ويشوفها، انظر إلى الهلال وستراه مثلا. فهنا الشيخ النجاشي، الشيخ الطوسي، هو لا إشكال بأنهم خبراء في هذا المجال، لكنهم عندما يوثقون مو لإعمال خبرويتهم، لا، وإنما لماذا أنهم يوثقون؟ باعتبار أنه ماذا؟ أنه هنالك وضوح كان في ذلك الزمان لديهم، يعني عبارة أخرى إخباراتهم حسية، وإحنا لم نكن ماذا في ذلك الزمان. إحنا لو كنا مكانهم في ذلك الزمان كان هكذا يريد أن يقول الشيخ، لا أيضا استطعنا أن نقوم بالتوثيق، لكن للبعد الفاصل الزمني، هناك في ذلك الزمان كانت كتب كثيرة في التوثيق أولدت وضوح، أو ولدت وضوح، حينئذ يكون إخباراتهم حسية. فإحنا نأخذ بيها مو لأنهم خبراء، هو قطعا هم خبراء، لكن إخباراتهم إخبارات حسية، فحينئذ ماذا؟ لا يأتي هذا أنه المدرك. وإن شئت قلت إن الكتب الرجالية كانت متوفرة في زمان الشيخ النجاشي والطوسي وغيرهما من المتقدمين، وكان بواسطتها بواسطة كثرة الكتب يحكم بوثاقة هذا أو ذاك، ومجرد هذا لا يصيره من أهل الخبرة، فهو خبير، لكن بالتالي لأنه القضية واضحة بعد هذا ما راح يحكم بخبرويته، لا راح يحكم بحسه، إذ هو نظير من كان واقفا على مرتفع ينظر إلى مجيء هذا ومجيء ذاك، يخبرنا هو بالتالي على شاهق على جبل، يقول جاء فلان ذهب مثلا عبيد، بالتالي هاي خبروية لو إخبارات حسية، لا هذا مو اجتهاد وكذا، هاي إخبارات حسية. فهل ترى أننا نقبل إخباراته من باب أنه من أهل الخبرة؟ لا، وإنما من باب أنه هو مطلع ولديه الأمر واضح أكثر من عندنا، الوضوح بسبب هو وقوفه على ذلك الشاهق، وهم بسبب أيضا واقفون على شاهق اللي هي كثرة الكتب التي أولدت وضوحا لديهم. أما بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث هو أن يكون ذلك من جهة حصول الاطمئنان. إحنا نأخذ بقول الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي وغيرهما من المتقدمين، لأنه يحصل لدينا اطمئنان بالتوثيق وماذا والتضعيف الحاصل منهما ومن غيرهما، وحيث أن الاطمئنان حجة بالسيرة العقلائية التي لم يثبت الرد عنها فتثبت حجية قول الرجالي ويرده. الشيخ يقول أنه لا بأس أيضا، لا بأس بالكبرى إذا حصل الاطمئنان، أهلا وسهلا بالاطمئنان، ولكن أنى لنا ذلك؟ من أين لنا يحصل الاطمئنان؟ شلون يحصل عندنا اطمئنان؟ إنه نادر جدا، فإشكالويا مو في أصل الكبرى، وإنما في حصول ماذا؟ في حصول الاطمئنان. لا أنه إذا حصل الاطمئنان لا بأس به، لكن الكلام كل الكلام في أنه كيف يحصل لدينا اطمئنان. يأتي الآن النجاشي يقول فلان ثقة، شلون صار عندك اطمئنان؟ من أين حصل لك اطمئنان؟ بماذا؟ بتوثيقه. ومن الغريب ما ينقل عن بعض أعلام مدرسة النجف الأشرف، الشيخ هذا المصنف كتب هذا الكتاب وهو في 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 قم المقدسة كما يعلم الأحبة، لم يكن في النجف، أنه بسبب الظروف اللي كان بالوضع اللي كان في النجف كان كتب الكتاب وهو ماذا بجوار السيدة الطاهرة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. من أعلام مدرسة النجف من حصول القطع له بوثاقة من يوثقه الشيخ الطوسي. بعض الأعلام عندنا الكبار كانوا هذا المبنى أنه لديهم موجود، يقول يحصل أنا عندي أطمئنان. هسه هذا حصول الأطمئنان أعتقد أنه بالتالي ليس بعيد، يعني مثل الشيخ النجاشي مثل الشيخ الطوسي اللي هم خبراء الخبراء في هذا المجال مثلا، أنه هسه وإن كانوا يخبرون بأمور الحسية، لكن أنا من يخبر هو يحصل عندي أطمئنان بذلك. أعتقد أنه ما حصول الأطمئنان ليس أمرا بعيدا على أي حال. وأما بالنسبة إلى الطريق الرابع والمدرك الرابع، المدرك الرابع أننا نأخذ بأخبار وتوثيقات المتقدمين لأنه ثقات. وهذا المدرك وين ذكره المصنف؟ ذكره المصنف وين؟ ذكر المصنف التوثيقات الخاصة، مدرك أنه توثيق أحد المتقدمين، ذكر من باب أنهم ماذا؟ من باب أنهم ثقات، بتقريب أن سيرة العقلاء قد جرت على التمسك بخبر الثقة في جميع المجالات، وهي حجة ما لم يثبت الردع عنها في مورد خاص، كما هو الحال في ماذا؟ في الزنا والعياذ بالله، فإنه قد دل الدليل على عدم ثبوته إلا بأربعة شهود، وكما في السرقة حيث دل الدليل على عدم ثبوتها إلا بشاهدين. خبر الثقة بالتالي أنه أقيم، التفتوا إلى ذلك، الدليل القطعي ذكر الأصوليون الدليل القطعي على حجية خبر الثقة، الدليل الشرعي القطعي على حجية خبر الثقة، مو أنه الدليل أنه غير الشرعي، لا الشرعي، يعني الشارع يقبل أننا نأخذ بأخبار الثقات اللي من أهم الأدلة اللي وأدلة كثيرة في المجال، أهمها السيرة. هاي السيرة موجودة، كل العقلاء يأخذون بخبر الثقة، والشارع لم يردع بمرأة ومسمع من الأئمة، لم يردع الشارع عن ذلك. هذا معناه قبله لو ما يقبله، يقبله، إذ لو لم يقبل الأخذ بخبر الثقة لا ردع عنه كما ردع عن أمور كثيرة. هذا واضح. نعم، إذا أجى دليل على أنه لا تأخذون بخبر الثقة، كما في قضية الزنا، كون مو خبر واحد، كون أربعة شمول وإلى آخر، إيش سأما نأخذ، وإلا حينئذ نأخذ ليش إن ورد الدليل القطعي في ذلك. وهذا الأحبة إن شاء الله بدراسات متقدمة إن شاء الله يتضح لديهم الأمر بشكل واضح. وبناء على هذا الرأي لا يشترط في الموثق العدالة، ما نحتاج فيه أنه اللي يقوم بالتوثيق كالشيخ الطوسي والنجاشي وغيرهم على درجات العدالة، لكن حسب هذا المبنى لا يشترط أن يكون عدول، بل يكفي كونه ثقة متحرزا عن الكذب، كما وأنه لا يشترط التعدد بل يكفي إخبار الواحد، ما نحتاج إلى التعدد، كما وأنه لا تشترط ماذا حياتهم. ليش لا تشترط حياتهم؟ ما دام هو بالتالي أخبر بشيء وكان حين إخباره ثقة، هذا بعد حينئذ لا نحتاج إلى ماذا أنه ثبوت حياته. هذا نفسه بالتالي يرد على ما تقدم أشير إليه إشارة خفيفة فيما يتعلق بالشهادة. إذا أجى شخص الآن وشهد بأن الحق لزيد بعد ذلك مات، هو القاضي يبني على تلك الشهادة، شنو المشكلة؟ هو عند شهادته كان حيا بعد ذلك مات، فلماذا يشترط في الشهادة أن يكون حيا؟ فنفس الكلام في مسألة الثقة، هو عندما أخبر كان ثقة فنأخذ بإخباره بعد ذلك مات، فيبقى أخباره ثابتا على أي حال إلا إذا ماذا تعارض بإخبار آخر. كل ذلك من جهة انعقاد السيرة العقلائية على التمسك بخبر الثقة من دون اشتراط التعدد والعدالة والحياة. وممن اختار هذا الرأي من المتأخرين السيد الخوئي قدس سره، والمصنف أيضا عليه. مشكلة الإرسال في ماذا؟ في التوثيقات. نرجئه إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.